No.
Yes? Oh. Do you know what I'm بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، في حديث المنصور من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الرمل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد،
يعني كيف كان بدء مشروعية الرمل في الطواف. والرمل وإسراع الخطى، إسراع الخطى مع تقربها، هذا هو الرمل، ويكون في الثلاثة أشواط الأول ولا يكون في السبعة كلها، بخلاف الإضباع. فالإضباع وهو إظهار الكتف اليمنى هذا يكون في الطواف كله، أما الرمل وهو إسراع الخطى مع تقاربها في ثلاثة أشواط الأولى هذا إنما يكون في الثلاثة أشواط فقط. نعم. وكل من الإضباع والرمل إنما يكون في الطواف الأول، كطواف العمرة وطواف القدوم. أما سائر الطواف بعد هذا الذي يتطوع به الإنسان لا يشرع له لا الإضباع ولا الرمل. سائر الطواف بعد ذلك لا يشرع له لا الإضباع ولا الرمل، إنما يكون هذا فقط في الطواف الأول، أي أول طواف يقدم به الإنسان على مكة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين ركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال رحمه الله: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة.
يعني أن الرمل لما كان سببه أن النبي أمر الصحابة بذلك لينشطوا أمام هؤلاء المشركين الذين قالوا لقد وهنتهم حمى يثرب. لما قدم النبي وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، يعني ظنوا بهم ضعفا نتيجة الحمى الموجودة في يثرب، فأمر النبي بالإسراع. فالبخاري يقول: باب كيف كان بدء الرمل، إشارة إلى أنه ليس الرمل حكما خاصا بهذه الواقعة بهذا السبب. فيأتي واحد يقول: لا يشرع الرمل لأن النبي إنما أراد أن يظهر قوة الصحابة بهذا، وقد انتفت هذه العلة، لم يعد مشركون حول البيت، فعلام الرمل. فيقال: كان بدء مشروعية ذلك هذه الحديثة، ولكن بقيت المشروعية لعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يشرع الأمر بسبب ثم يبقى بعد ذلك تبقى بعد ذلك المشروعية، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهل يعلق الأمر على هذا؟ قالوا: هذه رخصة رخص الله عز وجل للأمة فيها. نعم. يعني حتى ولو لم يعد خوف من الذين كفروا. نعم. وأيضا لما النبي هرول في الوادي بين الصفا والمروة إنما ذكر قصة هاجر وهاجر، إنما انتهت قصتها، وما علاقة هذا بهذه الأمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا اقتداء بهذا، شرع الهرولة بين الصفا والمروة اقتداء بأم إسماعيل عليه السلام. نعم. فدل الدليل على بقاء بقاء هذا الأمر اللي هو الرمل بعد هذه الحادثة. هذا مراد البخاري رحمه الله أن يبين لك هذا، أنه لا يأتي واحد يقول بأن الحكم قد انقضى لانقضاء سببه، نقول يبقى لأن الأدلة دلت على بقائه. نعم.
قال رحمه الله: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. قال رحمه الله: باب الرمل في الحج والعمرة. قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء: صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. قال رحمه الله: باب استلام الركن بالمحجن. قال: حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. تابعه الدارواردي عن ابن أخي الزهري عن عمه.
نعم، دل هذا على مشروعية استلام الحجر بشيء كالعصا أو اليد أو كذا، هذا فيه مشروعية ذلك، بخلاف الركن اليماني الأول اللي هو يسبق الحجر، فإنك إن لم تستطع أن تصل إليه تمسح بيدك فلا يشرع لك استلامه بعصا. أما الركن الأسود الحجر الأسود، نعم هذا يشرع لك استلامه بالعصا، لأن النبي قد فعل ذلك، قد استلمه بالعصا، استلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا. وكذلك إذا لم يستطع أشار إليه، هذا في الحجر الأسود. أما الركن السابق له فإنه لا يشار إليه، إذا لم تستطع أن تصل إليه فلا ينبغي الإشارة إليه، لكن إن وصلت إليه مسحته وكبرت. إذا لم تستطع الوصول إليه فلا تفعل شيئا أبدا أبدا، لا تكبير ولا إشارة ولا شيء، بخلاف الحجر إن وصلت قبلت، إذا لم تستطع التقبيل مسست واستطعت أن تمسه بشيء بعصا أو كذا مسسته ثم قبلت ما مسسته به، إن لم تستطع أشرت. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم يستلم إلا ركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر أخبرنا من جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. قال: حدثنا أبو الوليد،
يعني لما جعلوا على قواعد إبراهيم، ابن الزبير لما جعل البيت على قواعد إبراهيم جعل يستلم الأركان كلها، لأنها صارت على قواعد إبراهيم كلها. نعم. وأما على بنائه هذا فلا يستلم إلا ركن الإيمان الأول والثاني بس، هذا الذي يستلم. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا ركنين اليمانيين. قال باب تقبيل الحجر. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
نعم، هذا فقههم ليس الفقه الذي عندنا. أرأيت، طيب لو رحنا، طيب لو جينا، طيب لو فعلنا، طيب لو كذا، هذا ليس عند الصحابة. عند الصحابة فعل وقال ورأى وسمع وحدث وأخبر، هذا الذي عند الصحابة. ضع أرأيت في اليمن. طبعا لا شك أنه لو اتبع منهج ابن عمر رضي الله عنهما الآن لحذف 9 أعشار الكلام الموجود وبقي العشر الذي ينفع الناس، لكن 9 أعشار ما يقال إنما هو فقه إيه العربي، فقه أرأيت 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 أرأيت، هذا الفقه الموجود. ولو حذف 9 الأعشار هذه لبقي العلم غضا طريا. حدثنا أخبرنا رأيت الرسول فعل، روى البخاري كذا، روى مسلم كذا، هذا أثر ابن عمر، هذا أثر ابن عباس، هذا أثر مجاهد، هذا أثر كذا، انتهت المسألة. ولا كلام مع هؤلاء بعد هؤلاء، ما في كلام. وحتى في المسائل المعاصرة فإن أصول المسائل عند الصحابة إنما يفتى بها في هذه المسائل المعاصرة أيضا، فإن الدين والحمد لله واحد، وما من مسألة إلا ولها أصل يقاس عليه، ما من مسألة إلا ولها أصل يقاس عليه، فلو أحسنت القياس في هذا الحمد لله. لهذا العلم نقطة، وإنما كثر ذلك الجاهلون، فلما كثر هذا المنهج رأيت رأيت فقال دع إيه أرأيت له، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة وقافين، وهكذا علموا الأمة. معاوية لما كان يمس الأركان قال ابن عباس نهاه، فقال يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، ليس يجر شيء من البيت، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، خلاص سمعا وطاعة، رأيت رسول الله يفعل يبقى سمعا وطاعة. هكذا الصحابة تنزل آيات الحجاب، صلاة الصبح تشهد النسوة الصلاة مع النبي بالحجاب، خلاص ما في كلام، ما في كلام، نزلت آيات الحجاب يبقى نزلت آيات الحجاب، ارفع ثوبك يبقى ارفع ثوبك. بل أعظم من ذلك يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة يخلع عليه في الصلاة نفسها، يخلع الصحابة النعال، وما قال النبي أيها الصحلع النعال، إنما رأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلعون عليه، فخلع الصحابة نعالا، لأنهم يعلمون الأصل العام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن ترجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فديننا آثار ليس آراء. أرأيت أرأيت، طب لو الواحدة دلوقتي هتروح الشغل تعمل إيه؟ ولو تغطي الوجه مش هتعرف تشوف، وممكن تركب تقوم واقعة، طيب دلوقتي لو ركبت الاتوبيس وهي منتخبة تقع، طب لو وقعت انكشفت، طب أيهما أولى تكشف وشها ولا إيه ده إيه ده؟ ونعمل مجلدات مجلدات، طب هل المرأة وكأن يعني ذهاب المرأة إلى العمل هي ذهاب إلى الصلاة، ده لا تذهب المرأة إلى الصلاة وجوبا، وإذا ذهبت فلتخرج المرأة محجبة وليخرجن تفلات. فضلا أن نرخص المرأة من أجل العمل، كل هذه الأشياء. لكن تجد مؤلفات وكتب، وتجد كلاما كثيرا في كل مسألة من المسائل، مثل مسألة مسألة الخروج. لو جئت تقول إن النبي نهى، طيب كيف نصنع؟ طب ما في سبيل لهذا؟ لو تركناها هيجي العلمانيون، ولو جاء العلمانيون هيحطوا دستور، ولو حطوا دستور هيحطوا فيه مادة الرجل بالرجل، ولو وضعت مادة زواج الرجل، يعني إذن شوف كم ترتيبا، وأنت معافى من هذا كله، أنت معافى من هذا كله. قال الله، قال الرسول، يبقى خلاص. أفحكم الجاهلية يبغون؟ لا، أعوذ بالله. بس انتهت المسألة خلاص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. دعك من أرأيت ولو كنا ولو فعلنا. فمنهج كل أهل الأهواء الموجود الآن هو منهج إيه؟ منهج أرأيت. وبوابة منهج المصالح والمفاسد أرأيت. ولهذا لما سأل الرجل ابن عمر عليه السلام الحجر، قال رأيت رسول الله يستلم ويقبله. قال أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ أرأيت إن كذا؟ قال اجعل الرئيس باليمن. رأيت رسول الله سمي يستلمه ويقبله باليمن. اجعل الرئيس باليمن، خلاص انتهى المسألة. لو أننا طبقنا هذا المنهج الآن، سبحان الله، لاستراحت الأمة. ولكن أكثرت الأمة كثيرا، ولهذا ضعف التمسك عندها. نعم.
شفنا الوقوف في الطواف مباح مطلقا ولا للحاجة؟
يعني الوقوف،
ركوب
الركوب نعم مباح، لكن الأصل في الطواف المشي، وأن هذا أفضل، هذا الأصل. لكن حتى لو ركبت مع عدم الحاجة جائز هذا. لكن نبينا ما ركب صلى الله عليه وسلم ليراه الناس ويقتدي به الناس، ولهذا حج راكبا صلى الله عليه وسلم. كل مناسك الحج النبي حج راكبا ليراه الناس ويشهد الناس أفعاله صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به بعد ذلك. نعم. يخرج ايه؟ لو كانت المسألة تحتمل ما في اشكال، لو مدارسة ليس معارض السنن، انما لو مسألة يدرسها الانسان ما في اشكال. انما انت تسأل عن ايه؟ انت تسأل عن الاستلام. رأيت الرسول يستلم، ايه معنى ارأيت؟ ما في معنى ارأيت، لمعنى ارأيت خلاص استلم. لكن لو اني بناقش في مسألة علمية، ارأيت لو نزل على كذا، ارأيت لو لم يستطع القيام هل يصلي جالسا، رأيت لم يستطع الجلوس هل يصلي نائما، لو مباحثة علمية تقتضيها المسألة ما في إشكال. لكن أنت الآن تسأل عن إيه؟ عن الاستلام والتقبيل. خلاص أنا رأيت النبي، ما لا تقل بقى رأيت. نعم. هذا كلام مردود وكلام باطل، هذا مأخوذ عن حجر في الفتح كله، يعني هذه المسألة اللي هي بتالي مسألة الصفات. نعم، ذكر مثل هذا، والذهبي عند شيخ التبرك، كل هذا مردود عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب من أشار إلى ركن إذا أتى عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على ركن أشار إليه. قال رحمه الله: باب التكبير عند الركن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد:
كلما أتى على ركن أشار إليه، يعني هو الركن ركن الحجر، أما كما قلنا الركن الذي يسبق الحجر إذا لم يستطع مسه فإنه لا يشير إليه. نعم.
قال رحمه الله: باب التكبير عند الركن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم طهمان عن خالد الحذاء. قال رحمه الله: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت العروة قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف.
أول ما يقدم
سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا
يعني ركعتين بعد الطواف وهما سنة، إذا تركهما الإنسان صح الطواف ولا شيء عليه، ويكون صلاة ركعتين خلف المقام، ويأتيه ويقول ويقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتين خلف المقام ويرد الرداء إلى مكانه، يرد الرداء إلى مكانه، ثم يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، وهما سنة. وإذا طاف في أي وقت سواء في أوقات النهي أو في أوقات النهي فإنه يصلي ركعتين. وهذا من أدلة من رأى صلاة ذوات السبب في أوقات النهي، لأن النبي قال: لا تمنع أحدا. طاف بالبيت بأية ساعة بليل أو نهار أن يصلي ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
نعم، يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، اللي هو كما قلنا يسميه الفقهاء بين العلمين، اللي هو في الوادي اقتداء بهاجر. نعم.
قال رحمه الله: باب طواف النساء مع الرجال. وقال لي عمرو ابن علي حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج اخبرني عطاء اذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف امنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: ابعد الحجاب او قبل؟ قال: إيه لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالط. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك، وأبت. يخرجن متنكرات بالليل يطفن مع رجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن أو أخرج رجال.
وأخرج رجال.
وكنت آتي عائشة أنا وعبيد ابن عمير وهي مجاورة في جوف سبير. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مستور.
نعم، فبوب البخاري رحمه الله على هذا الباب من أجل أن يرفع العنة الذي قد يظنه الإنسان في مسألة طواف الرجال مع النساء والنساء مع الرجال، يرفع الإشكال في ذلك، فإن البعض قد يفتي بتحريم ذلك في مخالطة الرجال مع النساء ويتشدد في ذلك، وأراد بهذا التوبيب أن يبين بأن النساء على عهد رسول الله ما كنا يطفن إلا مع الرجال، والمطاف أصلا ما يخلو لا من رجال ولا من نساء غالبا. ولا حرج في ذلك، لكن ليس يعني هذا الاختلاط أن يصل إلى درجة التماس، وإنما يطوف النساء من وراء الرجال، أو تكون المرأة مع زوجها بين يديه، وليس في هذا رخصة أن تحتك المرأة بالرجل أو أن يحتك الرجل بالمرأة، وإنما تتخير الأوقات التي لا يكون فيها ذاك الزحام الذي يصل إلى هذا الحد، أو أنها تطوف من المسجد نفسه من أجل البعد عن الاختلاط، من أجل البعد عن التماس. فليس معنى أن الرجال كانوا يطوفون مع النساء والنساء كنا طوفنا مع الرجال أن ذلك يسوغ للمرأة أن تفعل ما شاء. ولهذا عائشة رضي الله عنها هنا لما قالت لها المرأة يا أم المؤمنين انطلقي نستلم، يعني نستلم الحجر، قالت انطلقي عني وأبت، ليس من أجل سنة. تصل عائشة رضي الله عنها إلى الحجر تفعل المحظور وهو الاختلاط الذي يؤدي إلى التماس، أما مجرد الاجتماع في الطواف فالاجتماع شيء إذا كانت المرأة بضوابطها الشرعية، الاجتماع شيء والتماس شيء آخر. ولهذا لا تمنع أنت مشروعية الاجتماع من أجل ما قد يحصل من التماس، التماس هذا لا يجوز والمرأة لا تفعله والرجل لا يفعله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والإنسان يبتعد عن مواضع الزحام، وإن شاء الله الإنسان لو تحرى سبحان الله رغم شدة الزحام التي لم تعهد من قبل، الآن يا إخواني مئات الألوف في الحرم، ومع ذلك الإنسان سبحان الله إذا اتقى الله في السترة وإذا اتقى الله في الطواف في التماس فإنه بإذن الله يجعل الله عز وجل له إيه مخرجا، على الأقل يقل هذا كثيرا جدا. أما الإنسان اللي ينزل ويطرق لنفسه الأمر، أو المرأة تنزل إلى المطاف وتطرق لنفسه الأمر، نعم قد يحصل هذا التماس الذي قد يفضي إلى المحرم، بل بعض الناس لا يتقون الله عز وجل إنما جعلوا المطاف هذا مكان فسق والعياذ بالله، ومكان فجور، قوم ليس في قلوبهم مراقبة لله سبحانه وتعالى يعصون الله عز وجل بهذا، بل صار بعض الفساق إنما يتحرى ليالي الازدحام في هذا كليلة 27 وغير هذا. والقائمون على الحرم جزاهم الله خير صاروا، أو يعني أنا يعني منذ ذهبت إلى هناك وهذا موجود، ألا وهو أنه في ساعات الليل يمنعون الطواف قبل طواف المرأة، يعني قبل الفجر بحوالي ساعة ونصف تمنع النساء من النزول إلى المطاف، ويبقى المطاف حتى صلاة الفجر خاليا من النساء. ولهذا بعض يعني من يتحرى الطواف هذا الوقت بيجدوا إن شاء الله وقتا إيه سهلا. كذلك مثلا بعد الشروق بيكون المطاف يعني خفيفا، فممكن المرأة تتحرى الطواف في هذا الوقت، يعني لو أرادت المرأة أن تطوف وتتحرى أوقاتا معينة وتبتعد تجد مخرجا بإذن الله تبارك وتعالى. خصوصا الآن صار الطواف بأدوار متكررة. المهم أن وجود الرجال مع النساء في المطاف هذا لا إشكال فيه. ويصعب طبعا أن تقول يعني الواحد كان مثلا يجلس يفكر كده كل تفكير في راسه لا يمكن تنفيذه. لو قلت للرجال وقت وللنساء وقت، طيب أنا أمي الكبيرة من يطوف بها؟ طيب مثلا يعني ماذا تصنع؟ لابد من وجود رجال مع نساء مثلا، لابد. والحرم إن تركت المرأة من يدك ضاعت يعني غالبا. فلو قلت مثلا نجعل ممرات خاصة للنساء وممرات خاصة للرجال، صعب. المرأة كيف تنهي الشوط وكيف تدخل الشوط؟ لو جعلنا النساء في مما يلين الكعبة، طب هتخرج فيه، والرجال في الخارج، طب هتخرج من الشوط كيف او تنزل كيف؟ طب لو جعلنا العكس، الرجال هيخرجوا كيف؟ المهم الواحد فكر في راسه. حتى قلت يعني لو ان يبقى فيه، مهما تفكر صعب، هذا مهما تفكر صعب. ليس هناك الا تقوى الله سبحانه وتعالى، ومن يتقي الله يجعل له ايه مخرجا، والحمد لله. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى هذا ليرفع الايه الحرج عنك في هذا الباب، يعني لا تفتي. وما شاء الله كثير من اخواننا الافتاءات في مثل هذه الاشياء تجدها افتاءات سريعه، لا سيما وانها توافق الايه يعني رغبات الكثير. يعني اللي يقول لك مثلا المباني اللي جنب الحرم هذه كذا كذا، هذه مش عارف ايه، واللي يقول لك يعني كثير بقى من الفتاوى التي قد تجدها في الحرم، والناس يتشددون في هذا. فالأمر الحمد لله في ذلك واسع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والمرأة إذا اتقت الله جعل الله له مخرجا، والرجل إذا اتق الله جعل الله له مخرجا. نعم. وهنا حتى لو قلنا مع شدة الزحام الآن، الحقيقة أخواني أكثر ما يعانى منه المشكلة الأولى في الحرم وتلك التي لا يمكن معالجتها بسهولة، الجهل. وإلا الحرم واسع واسع، والحرم كذا، لكن الجهل، الجهل. يعني مثلا نجد مثلا في الحج والمطاف شديد، طيب انت عندك فرصة تطوفين ليلا، بقى غدا، بعد غد، اجمعي طوافك هذا مع طواف الوداع في الاخير. طيب هذه واحدة. الامر الثاني تجد مثلا وقت صلاة الجماعة، طيب المرأة ما يجب عليها الجماعة، نصف الحرم نساء والنصف رجال، والالتحام قائم. أول ما يقول الإمام الله أكبر في صلاة المغرب أو العصر، طبعا هذه اللفة في الطواف كلها تقف. إذا وقف الناس للتكبير حصل تدافع كبير جدا جدا. طيب المرأة، أنت لماذا تصلين؟ قفي. ولكن المرأة تركع وتسجد، فتسجد وتركع بين رجلي الرجل والرجل بين رجليها. هذا عجيب. طيب أنت ليس واجب عليك الصلاة في الجماعة، انتظري حتى يفرغ الناس من الصلاة وصلي أنت في المسجد. إذا فرغت من الطواف صلي في المسجد فوق بعيد عن المطاف. فالإشكال في الجهل، الإشكال في الجهل، رحمك الله. نعم.
قال رحمه الله: باب الكلام في الطواف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: خذه بيده.
فأخذ البخاري رحمه الله من هذا الحديث جواز الكلام في المطاف، لأن النبي قال الرجل خذه بيده لا تربطه، فدل هذا على أنه إيه مشروعية الكلام في الطواف. وكأنما يقول لا تفهم من الأثر الطواف صلاة، لا تفهم من هذا عدم جواز الكلام، وإنما أباح الله عز وجل فيه الكلام، غير أن الله أباح فيه ليه الكلام. فيجوز الكلام في المطاف، لكن أي كلام؟ الكلام المباح. وأما الكلام المحرم فيحرم في المطاف وغير المطاف، ولكنه في المطاف أشد وفي الطواف أشد، لكن يباح الكلام. وقراءة القرآن والذكر والطاعة والإفتاء وغير ذلك كل هذا جائز في الطواف. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكرهه يكرهه في أحسن الله عليك. باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. قال حدثنا أبو عاصم قال عن ابن جريج عن سليمان الأحول أن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. قال رحمه الله باب
يعني لك أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر في الطواف، لك هذا إن رأيت منكرا نهيت عن ذلك، بل النهي عن منكر هذا قد يتعين عليك إذا رأيت منكرا يتعين عليك، مثل الواحد في المطاف يعني سبحان الله محل للإنكار كثير جدا. أولا مثلا عندك المقام، مقام إبراهيم، هذا محل تمسح وتبرك شديد جدا من الناس خصوصا الأعاجم والجهال والعوام يرون مقام إبراهيم، لابد حال الطواف التمسح والتبرك وكذا، فلابد أنت لك مع كل شوط تقول الناس اتقوا الله هذا لا يجوز وكذا. نعم مثلا واحد يصلي في المطاف ويضيق على الناس، صلي يا أخي هناك، اذهب إلى هناك. مثلا رجل يدفع رجلا ليقبل حجر، يا أخي اتق الله لا تزاحم كذا وكذا. رجل يمشي في المطاف اللي بيدعو والناس يدعون وراءه حتى يقرأ ما لا يفهمه، يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي سخر وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقل، حتى دعاء الركوب الدابة يقولون ذلك في الطواف. وكما قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول حتى ترى الواحد ربنا كان يستقبح هذه في القراءة، ربنا اهدنا في الدنيا حسنة تو، هم يقولوا ربنا اهدنا في الدنيا حسنة تو وفي الآخرة حسنة تو، يقولوا في الآخرة حسنة تو وقنا عذاب النار، كأنه قط ينونو يعني التنوين ويصل ويقف عليه، ربنا اهدنا في الدنيا حسنة تو وفي الآخرة حسنة تو، يعني محافظ على الإخفاء أو الإضغام، محافظ على الإضغام يعني في هذا. نعم ويحصل من هذا كثير، فإن البعض يقول حذائي راح، يقول حذائي راح هم يعتدون أي واحد يربطون وراء. أما الشيعة طبعا فيستغلون هذا ويعتبرون هذا مرتعا لهم، والله يا أخواني يعلون أصواتهم بعلي يا علي يا علي وكذا، وعندهم حنق شديد. والله مرة كنت أنهى عن ذلك، والله كنت أقتل في هذا، يعني لا يمكن. وبعدين بينظر لك، ينظر إليك ويعني ويعلي الصوت كلما يرى واحد يعني على ظاهر السنة وكذا يغيظ يا علي وينظر إليك سبحان الله وتعالى. لا تستطيع طبعا، فتنة تعمل إيه، ما لا تستطيع يعني فتنة شديدة. لو هم يريدون ذلك، هم يريدون ذلك قبحهم الله. نعم لا شيء يربطه يعني حبل. نعم.
قال رحمه الله باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
نعم.
قال رحمه الله باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه، ويذكر نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.
نعم.
قال رحمه الله
قال باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء في من يطوف تقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع لحيث قطع عليه فيبني، ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر. يعني لم يجد في ذلك أثرا مرفوعا، إن هذا ليس من عادة البخاري رحمه الله تعالى، عادة البخاري يلجأ إلى دقائق الاستدلال. يعني أن يكتفي في الباب ببعض هذه بالرفع هذا؟ ماذا قال ابن حجر؟ يعني عادة البخاري أنه يستنبط من المرفوع ما يشير إلى ذلك ولا يقتصر على مثل هذا. وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم. يعني الإنسان إذا كان يصلي فقامت الصلاة طبعا يصلي وجوبا ويتبع الإمام، طيب هل يبدأ الشوط من أوله أو أنه يواصل؟ وهل القطع هذا يقطع عليه الطواف يبدأ الطواف من الأول أم لا؟ يعني هل يبدأ الطواف من أوله أم لا؟ وهل يبدأ الشوط من أوله أم لا؟ أو أنه يواصل من حيث وقف؟ فورجح هنا قال في من يطوف تقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني، فيبني يعني يواصل الطواف والإشكال، لأن هذا الفاصل يسير. ومن هنا قال العلماء ونحو هذا لو انتقد وضوءه وخرج يتوضأ ويعود إن كان الفاصل هذا بقدر الصلاة وكذا فلا إشكال إن شاء الله في ذلك، ويواصل طوافه كما من عند ما انتهى. لكن لم يذكر في شيء ذلك شيء مرفوع. ذكر ابن حجر علق على هذا، ماذا قال؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله قال تنبيه: لم يذكر البخاري في الباب حديثا مرفوعا إشارة إلى أنه لم يجد فيه حديثا على شرطه. وقد أسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الذي يليه فصارت أحاديثه لترجمة إذا وقف في الطواف. ثم استشكل إيراد كونه عليه الصلاة والسلام طاف أسبوعا وصلى ركعتين في هذا الباب، وأجاب بأنه استفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف ولا جلس في طوافه، فكانت السنة فيه الموالاة.
يعني ابن بطال يعني يقول بأنه حذف التبويب باب صلى النبي الأسبوع ركعتين وجعله يتبع هذا، لكن حجر طبعا يعني ما والله هو الحقيقة يعني ما مر معنا مثل هذا. البخاري ليس صنع هذا، البخاري لما يضع باب كذا فهو ما يضع أصلا إلا وفيه مرفوع، لكن قد لا يكون المرفوع صريحا، قد لا يكون مرفوع صريحا، وإنما يؤخذ منه بالمفهوم، مما يؤخذ منه بالمفهوم. فإما أن يقال إذا الأقرب بأنه لم يجد فيه شيئا مرفوعا على شرطه، على شرطه، فيومئ بالحكم فوضع الحكم الذي يدل عليه المرفوع في غير على غير شرطه ولم يجد شيئا مرفوعا في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة.
سبوع طبعا اللي هو سبعة أشواط يعني. نعم.
إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سألنا
إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، يعني أنه لو أنهى طوافه فقامت المكتوبة فصلى تجزئه خلاص، ما يصلى ركعتين، تجزئه المكتوبة. فقال السنة أفضل، لم يطف النبي سبوعا قط إلا صلى ركعتين. كذلك مثلا لو أن الإنسان يطوف قبل الفجر ثم أذن الفجر مثلا في الشوط الثاني فأتم الأشواط، فهل له أن يجمع بين ركعتي الطواف وسنة الفجر؟ يعني يصلي سنة الفجر ثم ينوي مع ركعتي الطواف أم لا؟ جائز هذا، هذا جائز، ولا يجعل لسنة الفجر ركعتين وللطواف ركعتين عند ضيق الوقت. نعم لو كان الوقت واسعا وأتى بركعتين للطواف ثم بعد ذلك ركعتين لسنة الفجر هذا أكمل وأفضل، لكن يجزئ ذلك عند ضيق الوقت لو نواه. فيجمع بين، ليه؟ لأنه صلى ركعتين بعد الطواف، وليس باللازم هنا أن تكون خاصتين بالإيه؟ بالطواف. نعم. نعم. أي نعم، إن كان يمكن ذلك، إن كان يمكن ذلك كتحية المسجد والسنة القبلية يجمع بينهما. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
شوف سبحان الله، ابن عمر لما سئل أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة، يعني لو طاف حول الكعبة هل بهذا أتى الركن؟ فلو أنه جامع المرأة بعد ذلك يجوز له ذلك؟ هل يأتي امرأته بعد ذلك؟ قال قدم رسول الله فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي ما فعل هذا، النبي فعل كذا، افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبتلي نفسك. نعم.
قال رحمه الله قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
نعم.
قال باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة
بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة
ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
نعم.
قال رحمه الله باب من صلى ركعتين
يعني قصر على الطواف الأول اللي هو طواف القدوم مع سعي الحج ولم يعد الطواف حتى رجع من ايه عرفة، يعني فطاف طواف الإفاضة. ولهذا الأولى لو كان الطواف فيه زحام أن الإنسان يتنفل بالصلاة وكذا ولا يزاحم إخوانه ويترك المكان للمعتمرين والحجاج، هذا أفضل. ويتحيد الإنسان الأماكن الأوقات الخفيفة، لكن بعض الناس يزاحم جدا في هذا ويضيق على المعتمرين ويحرص على كثرة الطواف. لا شك أن التنفل بالطواف شيء عظيم ويستغل، لأن الطواف عبادة لا تكون إلا في هذا المكان بخلاف الصلاة. في أي مكان، أنا هنا أصلي نافلة، أصوم نافلة، أتصدق، كل شيء، إنما العبادة التي ليس لها إلا مكان واحد هي الطواف في هذا المكان، والإنسان قد لا يعود إلى هذا المكان مرة ثانية، فيحرص على كثرة الطواف. لكن ولو كان هذا، فإن احتساب الإنسان هذا الأمر والتوسع على إخوانه من أجل ألا يضيق على رجالهم وعلى نسائهم وعلى كبار السن في ذلك، بإذن الله قد ينال من الخير الشيء العظيم. نعم. وطبعا طالب العلم بقى له فرص، يعني طالب العلم بعرف الأوقات اللي كذا اللي ممكن يستغلها، و يعني مثلا أحيانا في أوقات يعني نوافل زي مثلا في التراويح مثلا، فممكن أن يأتي مثلا خلال ركعتين طويلتين في وصفوف قائمة والمطاف يعني ما في أحد إلا قليل جدا، فممكن يستغل بين الصفوف يعني ذاك الطواف سريعا. نعم. لو طاف ايه؟ لا لا يطوف، وحتى إذا أقيمت الصلاة وقف معه. نعم.
قال رحمه الله: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت.
شوف، والناس يصلون، فدل هذا على أن ليس عليها الجماعة، تستغل المرأة، هذه من الفسح. والناس يصلون أن تطوفي، لأنه لا مطاف للرجال، أن الرجال يصلون مع الإمام، أن تستغل هذا وإيه وطوفي. فدل هذا على أنه الإنسان يستغل مثل هذه الفرص في نوافل فيستغلها الرجل، أو في فروض فتستغلها المرأة في الطواف حينها. هذا التبويب تبويب دقيق جدا أيضا للبخاري، وهو باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، وصلى عمر خارجا من الحرم، يعني ليس باللازم أن تقع ركعتا الطواف خلف المقام أو أن يكون ذلك في المسجد. فهل لو صلى خارج المسجد يجزئه ذلك؟ الطواف لا يكون إلا داخل المسجد، فهل ركعتا الطواف كذلك؟ هذا تبويب دقيق جدا، وذكر فيه رفع ذلك إلى عمر، وأيضا ذكر حديث أم سلمة أنا لما طافت فلم تصلي حتى خرجت. ماذا قال ابن حجر في هذا؟ هل يلزم في ركعة الطواف أن يكون داخل المسجد؟ نعم. قال شيء؟
نعم شيء. قال قوله: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. قال: هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف، وإن كان ذلك خلف المقام أفضل، وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر، ولذلك عقبها بترجمة.
وإن كان
قال وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر. قال: وإن كان ذلك خلف المقام أفضل، وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر. قال: وذلك عقبها بترجمة.
هو داخل الكعبة.
قال: وذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام.
وهو
قال: وذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام.
يعني انه مع جواز ذلك، الا انه الافضل ان يصلي ذلك خلف المقام، ولا شك ان هذا الافضل، لكن كما قلنا بان النظر الى ذات العبادة مقدم على النظر الى زمانها ومكانها. اذا كان هناك مشقة ان يصلي خلف المقام، أو زحام شديد لا يستطيع الخشوع معه، فصلاته في المسجد خارج في المسجد خارج المطاف وداخل أروقة المسجد هذا أفضل، أو لو كان ذلك خارج المسجد. يعني إذا دل هذا على أنه لا يلزم من ذلك أن يصلي في المسجد، لكن هل يلزم أن يصلي في أقرب مكان، أو أنه يمكن أن يؤخر ذلك إلى البيت؟ رجل طاف بالكعبة ثم عاد إلى الفندق فركع ركعتي الطواف أو إلى بيته، فهل خارج المسجد عند الزحام الموجود في المسجد فيصلي خارج المسجد، يعني إلى أقرب شيء في هذا كالجماعة مثلا، فإنه يصلي خارج المسجد ولكنه يكون مؤتما بمن بالإمام الذي يصلي في داخل المسجد وصفوه متصلة، هل يكون حكمها كذلك؟ أو له بناء على هذا أن يصليها في البيت؟ نعم يا محمد قول.
هنا السنة يعني بعد الطواف مرسول.
كيف بعد الطواف؟
خلف المقام أو بره.
احنا بنتكلم في المكان.
نؤخرها حتى البيت.
ليه؟
السنة التتابع.
كيف التتابع؟ المسألة ليست في التتابع الآن، المسألة تصليها، تصليها الآن، ليست المسألة التتابع. تصليها في المسجد، خارج المسجد، ولا تصليها في البيت؟ يعني يؤخذ من خارج المسجد أن تصليها خارج المسجد فيكون كالجماعة، ولا تصليها في البيت بناء على أنه خارج المسجد؟ هذا أمر مشكل، هذا أمر مشكل. نعم تصليها خارج المسجد، لكن يكون حكمها حكم أيضا الائتمام بالإمام من خارج المسجد، فلا إشكال في ذلك. إذا ضاقت الصفوف ضاق المسجد وأنا أتممت بالإمام خارج المسجد، لا إشكال في ذلك. أو أنه لا يلزم المسجد، وبالتالي لو أنا صليت في البيت جاز ذلك، زي سنة الظهر مثلا وصلى في البيت. نعم. يعني يكون حكمها حكم الجماعة، يعني تصلي صفوف الصلاة. يا دكتور في أي مكان، يعني ما يلزمنا المسجد. هذا الذي يظهر من صنيع البخاري، هذا الذي يظهر من صنيع البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، أنها تكون في أي مكان حسب الأيسر. نعم نعم نعم. قال متفق عليه إلا في الحجر أو الكعب. الطواف الواجب.
قال رحمه الله باب من صلى ركعتي الطواف.
لا هو هنا الحرم الخاص، خارجة من الحرم يعني الخاص.
قال رحمه الله باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رحمه الله باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو دمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما.
يعني هنا البخاري يميل إلى إيه؟ وقال باب الطواف بعد الصبح والعصر. الطواف في أي وقت جائز، هذا ما في خلاف، لكن مراد البخاري هل يصلي ركعتي الطواف بعد ذلك أم لا؟ فما الذي مال إليه البخاري هنا في صنيعه؟ أنه يصلي، ولكن لا يصلي وقت الطلوع لم يصلي إلا لم يفرض الطواف إلا إذا طلعت الشمس فوقت الطلوع يتركه، لأنه وقت يسير يمكن أن ينتظر الإنسان، لأن الكراهة فيه شديدة جدا. أما بعد الفجر بعد العصر ما في إشكال أن الإنسان يركع ركعتين، وهذا كما قلنا يقوي مذهب من يرى بأن ذوات الأسباب تصلى في هذه الأوقات اللي هي بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. أما الأوقات الثلاثة التي يشتد الكراهة فيها حينما تكون الشمس في كبد السماء أو وقت طلوعها أو وقت غروبها فإن الإنسان يتجنب ذلك. نعم، ليه؟ لأن الوقت يسير سهل، يعني 7 دقائق 8 دقائق ينتظر ثم يصلي ركعتين في وقت. ولهذا قالت عائشة هنا هؤلاء قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، قالت عائشة قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. نعم. أما الوقت الموسع هذا فيصلي الإنسان فيه الركعتين. نعم نعم. كيف يعني كل ذات الأسباب؟ أيوة، كلمة ذوات الأسباب تشمل الكل. نعم.
قال رحمه الله: باب المريض يطوف راكبا. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
طيب، هنا حديث ابن عباس أن النبي طاف بيته على بعير، كلما أتى على ركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، وأدخل هذا في باب المريض يطوف راكبا. هل لأن النبي كان مريضا في هذا أو لعموم الحاجة؟ فإذا احتاج الإنسان إلى أن يطوف راكبا طاف سواء كان مريضا أو غير مريض. نعم، ابن حجر قال فيها شيء؟ حديث أم سلمة واضح، النبي في حجز الوداع طاف ليرى الناس، لكن قد يكون هذا الطواف في غير حجز الوداع، أو يكون في حجز الوداع ويكون بيان للحاجة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. نعم، قال إيه؟
قال: وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بلفظ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. ووقع في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه، فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر. وكلام الفقهاء يقتضي وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر. قال: وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع. قال: والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد. ووقع في حديث أم سلمة: طوفي من وراء الناس، وهذا يقتضي منع الطواف. قال: وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وإذا حوط المسجد امتنع داخله، إذ لا يؤمن التلويث.
لا، هذا في مسألة أنه يطوف يعني على بعير أو يطوف كذا، ليس مطلق الركوب. الآن الناس يركبون، لكن يركب السيارة اللي هي العربة أو يحمل على الرؤوس أو كذا، ليس بلازم أن يكون بالبعير. طبعا البعير خلاص ما عاد البعير يصلح أن يطوف به داخل المسجد. نعم.
قال: إذا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط، بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعد.
يعني على كل، هو يريد أن يقول بأنه رواية أبي داود دل على أنه اشتكى، وحديث جابر على أنه ليراه الناس، الذي هو يقول ولا منع من الأمرين. والذي يظهر والله أعلم أن حديث جابر إنما كان رضي الله عنه في ذكره ليراه الناس إنما كان بعد عوده من عرفة حينما يكون يطوف طواف الإفاضة. وأما حديث ابن عباس فإما أنه يحمل على الطواف الأول يوم أن قدم شاكيا، أو يحمل على طواف غير حجة الوداع في عمرة مثلا عمرة القضاء أو غيرها، لأن ابن عباس أطلق ولم يذكر هذا. فإن كان في حجة الوداع فيحمل على الطواف الأول. أما جابر رضي الله عنهما فقد نقل الطواف الذي عاد به النبي صلى الله عليه وسلم بعد عرفة كما يدل على ذلك الرواية. نعم.
قال رحمه الله: باب سقاية الحاج.
ثم إن النظر إلى حجاته صلى الله عليه وسلم يقتضي أنه إنما ركب في جميع المناسك ليراه الناس صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هذا خاصا بالطواف، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حتى الوقوف بعرفة وقف راكبا صلى الله عليه وسلم، يعني كان في عرفة راكبا على راحلته. نعم. ثاني. في الحاجة.
في الحاجة.
أي.
إلى أرض المناسك عنه، ولذلك عزه بعض من جمع
في الطريق. ليس بصواب. ليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والطواف سواء تمشي على رجلين أو تحمل على عناق كل ذلك جائز. كل ذلك جائز إن شاء الله. كل ذلك جائز. لكن السنة والأولى أن تطوف ماشيا. نعم. إذا لم تحتج إلى ذلك طوف مشي، لكن من جهة الجواز هذا يجوز، ولو لغير حاجة هذا يجوز ويجزئ ذلك. نعم. لكنها مختلفة في الصبي، يحمل في الصبي إيه؟ يحمل يحمله أبوه الصبي الصغير الذي ليس له نية وينهى عنها أبوه. هل إذا حمله في الطواف أجزأ عنهما طواف واحد أو لابد أن يأتي بطواف لنفسه وبطواف للولد؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وذلك لأن هذا الصغير لا نية له وينوى عنه الوالد. إذن الوالد هنا نوى عن نفسه ونوى عن ولده، فهل تجزئ النية عن طوافين، يعني يحصل طواف واحد فيجزئ عن هذه النية وهذه النية، ولا يأتي بهذا وذاك؟ قولان لأهل العلم. أما طواف الإنسان محمولا أو على عربة أو راكبا حتى ولو لم يكن هناك عذر فالنية موجودة والقصد موجود، وليس يلزم أن يكون على رجليه، لكن السنة أن يمشي. لكن لو أنه ترك ذلك وحمل حتى مع عدم الحاجة أجزأه ذلك. نعم. إليه الرجح في
الصبي المحمول،
في الصبي الرجح أنه يجزي طواف واحد، الرجح أنه يجزي طواف واحد، لما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه الوفد فقال من القوم؟ قال المسلمون. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم وقال لا، لكن انتبهي إذا طفت به طف نفسك طوافا وله طوافا وغير ذلك، ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب سقاية الحاج. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو دمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال اسقني، فشرب منه. ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقة، وأشار إلى عاتقه.
نعم.
قال رحمه الله باب،
يعني فدل هذا على استحباب السقاية هنا، سقاية الحج، وأن هذا من الأعمال الفاضلة، لأن النبي قال لولا أن تغلبوا، يعني الناس هيقتدوا به في هذا، لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني على عاتقي، وقال فإنكم على عمل صالح. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا ففرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنه ما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. قال رحمه الله باب طواف القارن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منها. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد
محمد بولك منهما
ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة حتى حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله وظهره في الدار، فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت، فلو قمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني كل هذا الباب إذا ما ذكره ليدلك على أن الصحيح في في القارن أن يقتصر على طواف واحد وهو طواف الإفاضة وليس له طواف واجب غير طواف الإفاضة. أما الطواف الأول هو طواف القدوم هذا سنة، فإن النبي طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج ثم بعد ذلك طاف طواف الإفاضة، بخلاف المتمتع فإنه يطوف طوافين واجبين، الأول هو طواف عمرته والثاني هو طواف حجه، فهو يقول لك بأنهم لا يلزمون بهذا، إنما يقتصر القارن على طواف واحد واجب، أما الطواف الأول وهو طواف القدوم فإن هذا طواف مستحب. نعم.
قال رحمه الله: باب الطواف على وضوء. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير.
طيب خلينا نقف هنا. باب الطواف على وضوء. يقول السلام عليكم وعليكم السلام، يقول: لماذا لا يفتي العلماء في المملكة العربية السعودية بمنع الشيعة وهم مجاهرون بنفاقهم ومعروفون بذلك النفاق، فلماذا لا يمنعون من دخول الحرم ومن أداء فريضة الحج علما بأنهم يتخذون ذلك حجة أنهم على حق، ويقولون لو لم تكن على حق نكون على حق لمنعنا من دخول الحرم. أولا ما سمعنا أحدا يقول هذا، وإنما هذا لعله تأليف منك أو توقع مصري، لو لم يكن فسيكون لعلهم يقولون وهم يقولون. أما المنع فما منع سادات الأمة حتى تمنع حكومة المملكة هذا؟ هل منع علي الشيعة من الطواف؟ هل منع الأئمة الشيعة من الطواف والخوارج من الطواف وأهل البدع من الطواف حتى أن علماء المملكة؟ تظنه بيتك؟ إنما هذا على مدار التاريخ ما يمنع المبتدع من دخول المساجد، إنما يمنع الناس من إظهار البدع، وهذا أمر قد يطلع عليه ولا فيمنعون أو لا يطلع عليه، هذه المسائل أفراد، ولهذا هم ما يصنعون من مثل هذه أشياء جماعية واحتكرون أشياء وكذا وكذا، إنما قد يقع منهم سب، بعضهم يسب النبي، يسب أبو بكر وعمر وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد يمشي وهذا واحد يجيء وهذا واحد كذا، فهل منع هؤلاء على زمان أسلافنا في هذه الأمة وهم أحرص على السنة وأحرص على الخير حتى تمنعهم الحكومة؟ هذه واحدة. الأمر الثاني المصلحة، يقال تعالى أنت إيه؟ أنا شيعي. طب لا تدخل الحرم، ماذا سيحصل؟ ستحصل معارك، فلا تظن يعني المسألة يعني سهلة، فإن الأمة على هذا من لدن الخلفاء الراشدين وإلى الآن، فلماذا لا يفتي علماء المملكة؟ ما شاء الله. طب ولماذا لا يفتي العلماء السلاطين بذبح المبتدعة في كل مكان؟ بذبحهم في كل مكان، هل يفتي السلاطين بهذا؟ أبدا. وما زالت البدع موجودة، والنبي أخبر عن تفرق الأمة، وما قال كل مبتدع اقتلوه صلى الله عليه وسلم، إنما إن قاتلوا أو صار أحدهم رأسا في بدعة فعذره الإمام. نعم. يقول: ما الحكم في من توضأ لصلاة الفجر فلما شرع في السنة تيقن أنه أنزل قطرتين ماء من ذكره. قطرتين اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين ولا ثلاثة؟ أكثر هذا وسوسة. قطرة اثنين ثلاثة أكثر هذا وسوسة. ولكن إن تيقنت نولي كما توليت، أخرج من الصلاة وجدد وضوءك واغسل ما أصاب ثوبك من ذلك. من الخطأ الشائع أن بعض الناس يقول بأن هذا سلس بول. سلس البول هو سيلانه من غير توقف طوال اليوم، هذا سلس البول سيلانه طوال اليوم، فهذا يتوضأ ويصلي على حسب ما هو عليه، لأنه ليس هناك وقت يتوقف فيه حتى نقول تحر هذا الوقت. أما مسألة النقطة تنزل بعد البول أو كذا عند البعض، فهذا يوجب أن يخرج من الصلاة ولو كانت فريضة ويتوضأ ويعيد الصلاة، لكن أكثر هذا إنما هو وسواس. يقول هل قول ابن عمر للرجل اجعل أرايت باليمن هل لأن الرجل من اليمن؟ شوف سبحان الله، أفسد عليك الشيطان. التألق في الأثر من اليمن أو من الصومال أو من مصر هذا ما يفرق، إنما يضرب مثلا يقول اجعل أرايت باليمن، فسواء كان هو باليمن ولا بغير اليمن ليس هذا لب القصة، إنما اللب أن ابن عمر رضي الله عنهما يريد أن يمنع دخول الرأي في السنن. قف عند هذا، لا تجعل نصيبك من قصة الكهف ما لون الكلب، هل لون الكلب أصفر أحمر أزرق أيا كان لون الكلب، المهم كلب. نعم. رجل دخل المسجد والمؤذن يؤذن الصلاة، فهل يقف ويردد الأذان أم يصلي في حيث المسجد؟ نعم، بالنسبة لسائر الصلوات عدا الجمعة فإنه ينتظر يردد الأذان ثم يصلي ركعتين ليحصل له الفضيلتان. أما في الجمعة فإنه إذا دخل المؤذن يؤذن وخطيب على المنبر فإنه يركع ركعتين ثم يجلس، لأن سماع الخطبة من أولها مقدم على ترديد الأذان، وله بعد الركعتين أن يردد الأذان، يعني أن يذكر الأذان الله أكبر الله أكبر إلى آخره ثم يقول الذكر. ونقل بعض العلماء أنه يجوز ترديد الأذان حتى وأنت في الصلاة يجوز، وذكر هذا ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام في تعليق على عمدة الأحكام، ذكر قولا عن بعض أهل العلم لأن ترديد الأذان ذكر من جنس ما في الصلاة من أذكار، يشبه الحمد لو عطس، ويشبه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إذا وسوس له الشيطان، فيشبه هذا. نعم، والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سيكون هناك درس اليوم بعد صلاة الظهر في مدينة سندبست. نعم. تزوج؟ لا، لكن عقد تقريبا على واحدة ولم يدخل بها، والله أعلم لم يدخل بها. نعم. نعم، هذا تعليق كلام ابن باز. نعم، نفس الكلام. نعم.